الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا زال حديثنا موصولا التعليق على الفرق المعاصرة التي تنتسب للإسلام، وقد وقفنا عند الفصل الرابع من الحديث عن البهائية، وهي من الفرق المعاصرة التي تنتسب إلى الإسلام وليست من الإسلام. قال مصنفه تحت دعايات للبهائيين، قال: البهائية كما هو واضح، البهائية كما هو واضح من تعاليمهم ومعتقداتهم مذهب خارج، والأليق أن نقول فرقة خارجة عن الإسلام، لا يتفق مع الإسلام، لا تتفق مع الإسلام في شيء، بل ولا مع تعاليم الديانات السماوية كلها. وطبعا سبق توجيه كلمته حول هذه الديانات ربما باب التجاوز، بعد أن وصل أتباعه بالمشؤوم حسين المازندراني إلى درجة الألوهية حيث دعاهم فاستجابوا له. ويعود تأسيس هذا المذهب وهذه الفرقة إلى الجهود التي بذلها أعداء الإسلام في سبيل نجاحه، حين احتضرت اليهودية العالمية لتجعل منه معولا هداما وشوكة مشغلة للمسلمين والعرب بخصوصهم، لئلا يلتفتوا إلى أطماعهم في الاستعمار، لئلا يلتفتوا إلى أطماعهم في استعمار فلسطين وما يتبعها حسب الخارطة المزعومة عندهم لابتلاع أراضي المسلمين وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وطبعا هذه القرينة كما سبق توجيه أتت قرائن مثل هذه كما نسميها، يعني نقول لك الفرقات الإعلامية وبعض البلد بتاعت هذه، لا شك بيكون وراء أيدي صهيونية أو أوروبية لإثارة أو لإشغال الرأي العام بقضية ما، ومن ثم يضربوا شيئا آخر من تحت هذه أو من وراء هذه القضية. ومن هنا فإن تعاليم البهية كلها قائمة على نسخ الشريعة الإسلامية حسب ما قرره أقطاب البابية في مؤتمر بيتشيت متسابق الكلام عنه، مستبدلين عن الشريعة الإسلامية أفكارهم الحاقدة، ومستبدلين عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الملحد المازندراني، ومستبدلين بالقرآن كتاب الأقدس الذي زعم المازندراني وأتباعه أنه أفضل من القرآن الكريم بل ومن كل الكتب السماوية. وتعاليمهم كثيرة بسبب إصرارهم على نسخ جميع الأديان وبقاء البهائية فقط، ولهذا طرقوا كل باب وظنوا أنهم قدموا للبشرية ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، فكانوا كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذه الآيات تنطبق تماما على البهائية، فهم مفسدون ويزعمون أنهم مصلحون، وهم سفهاء ويظنون أنهم أوتوا علما لم يؤته أحد من قبلهم، وهم كذلك من أنهر الناس في النفاق والتملق والمراوغة، يعطون كل شخص يجدونه ما يحبه من الأقوال والأفعال. وقد أخبر الله عز وجل أن من كانت هذه صفته فإن الله يمد له بطغيانه إلى أن يصبح أضل من الأنعام، ثم يجد بعد ذلك جزاء كل ما قدم. قال مصنفه: وفيما يلي نذكر أهم دعاياتهم التي ينادون بتحقيقها ليضمنوا للبشرية السعادة فيما يزعمون، وهي وحدة جميع الأديان والالتقاء على دين واحد لتزول الخلافات بين الناس. ومن المعروف بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحال، يبقى كل الأديان تجتمع على دين البهائية. وحدة الأوطان بحيث تنتمي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن الذي سيختاره المازندراني له. وحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها لهم المازندراني. السلام العام والتعايش الهادئ بين كل الشعوب ك كما تتعايش الخلفان، وذلك إذا طبقوا السياسة البهائية. خامسا المساواة بين الرجل والمرأة، بحيث يصلح المجتمع كله في رتبة واحدة لا قوامة لأحد على الآخر، فلا فرق بين الرجل والمرأة، الكل عبيد البهاء. طبعا هذا الشيء بدأ المصنف يأتي بكل من هذه الأشياء واحدة تلو الأخرى، وطبعا مش محتاجين بقى أن نواصل ونضيع الوقت أكثر في هذا الشيء، لأنه طبعا واضح من هذه الدعايات أنها ضرب للدين الإسلامي باسم الدين، كما سيأتي في فقه بقى الفرقة بقى تنتسب للدين، ناس برضو بيقرأوا قرآن ولهم فقه ولهم كل شيء برضو كالعادة، والهدف طبعا هو ضرب الإسلام. وهنا ذكر عجيبة وغريبة عن بهائي منهم، وبمحاضرة ألقاها في الكويت وشاع صيتها عبر وسائل الإعلام في الكويت والقاهرة وغيرها بأسلوب خبيث، هذا ما يهمنا. فطبعا وحدة جميع الأديان والأوطان واللغة والمساواة، طبعا كل هذا كلام هدف ضرب الإسلام ولا علاقة له بالإسلام. فإن شئت فقرأ هذه الفقرات حتى الصفحة رقم 698، وأيضا مش هنسترسل فيها إلا أني بس يعني أريد أن أذكر شيئا ذكره عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وله كتاب مصنف البهائية تكلم فيه طبعا كلام ومناقشة جيدة، وقضى طبعا فيها كما قضى هذا، وهذا لا عليه لا علاقة بالدين، ولكن من جملة الفرق الباطنية تهدف إلى ضرب الإسلام والمسلمين. طبعا البهائيون يستخدمون النساء في الدعاية لمذهبهم، ويختارون دائما النساء الحسنيات منهن، طبعا لذا كلها أثرها في انتشار الرذيلة والفحشاء، تمام. وهذه طبعا من الأساليب القذرة. ثم ذكر هو نفسه عن هذا الرجل عبد البهاء، هذا ذكر رجل البهاء هذا المازندراني أنه كان طبعا من الشغوف بالنساء ويتقلب بأحضان البغايا، وكفاه أن يكون من هذا طبعا من نتاج الأوروبي، وأنهم كلهم ملة واحدة. أخذ المصنف يذكر شيئا أيضا من عقائد أخرى للبهائيين، وهذه ما نقف عنده الآن، وهو ما يتعلق بالعقائد والديانات وما يتعلق بالأحكام الفقهية عندهم. قال مصنفه من أهم أسس عقائدهم أن حسين علي المازندراني هو ربهم وإلههم حيا وميتا. قال المازندراني في وحيه، هذا الكلام المذكور أنه يوحى إليه، لأنه طبعا كما يأتي يقولون بأنه الرسول محمد ليس خاتما للأنبياء، نفس الصورة للقديانية كما يأتي بيانها، تمام. ومن ثم هو يوحى إليه كما يوحى لمحمد، ودي غلوطة عند المسلمين، تمام. طبعا هذا لائق جدا باليهود، ولائق جدا بالإنجليز والأمريكان والروس، إن هم يعني طبعا يفتحوا الأبواب لهؤلاء ويفتحوا القنوات لهؤلاء ويمنعون أي أحد أن يتحدهم أو أن يحكر على كلامهم أو على ديانتهم إلى آخره، رغم عن أنف الجميع، تمام. ما دام الهدف إشاعة البلبلة في عقول المسلمين، فهذا طبعا من الأشياء التي لا يجب أبدا نسكت عليها، لا داعية ولا غيره، بل يجب وجوبا عينيا على أهل الحل والعقد في البلد أن يوضحوا هذا لجمهور الناس، بدلا من ضرب الفضيلة والطحن وضرب النصوص لإرضاء الهوى واتباع الشهوات والغرائز، يدافعون عن هذه عن الدين بهذه العقائد الخبيثة التي هدفها ضرب الدين. قال المازندراني في وحيه: من عرفني فقد عرف المقصود، ومن توجه إلي فقد توجه إلى المعبود، لذلك فصل في الكتاب وقضي الأمر من الله رب العالمين. وقال أيضا: لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله، ولا في جمالي إلا جمال الله، ولا في كينونتي إلا كينونتي، ولا في ذاتي إلا ذات، ولا يرى في ذاتي إلا الله. ثم وصف الله عز وجل بصفات مفادها أنه لا وجود لله تعالى إلا في أشخاص أولئك الملاحدة مزعماء البهائيين. ومن هنا فقد كان المازندراني إذا خرج على الناس أزل بركعا على وجهه لئلا يشاهد بهاء الله في وجه الكالح. هم من كبار القائلين بالحلول والاتحاد، وذلك أن المازندراني نفسه كان من المتعمقين في مسائل التصوف، وطبعا سبق الكلام التصوف والايه والفلسفه، تمام، سبق هذا الكلام. من كبار القائلين بالحلول والاتحاد طبعا نفس دعوه ابن الايه ابن عرب الزنديق، تمام. وذلك ان المازندراني نفسه كان من المتعمقين في مسائل التصوف ووحدة الوجود والحلول والاتحاد، ولما تتكلم على ابن عربي وتقول هذا الكلام في مستنقع صوفي هم عليك يضربوه، يقول لك لا ابن عربي مو زنديق، ابن عربي له كلام ظاهر وباطن احنا فهمت انتوا ما تفهموش، دي ملخص الكلام يعني، تمام. عشان كده شيخ هشام قلت من هو ابن عربي وما اتكلمتش، لو تتذكر هم يجيبوا لو قلنا ابن العربي كذا ممكن يضربونا. لا يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة النبوية في حق عيسى عليه السلام، ولأنهم يقررون تبعا لأقوال أعداء الإسلام أن المسيح قتل وصلب، أن الشريعة البابية البهائية ناسغة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا. لا يؤمنون بما جاء في الإسلام من أخبار اليوم الآخر ولا بما جاء في كل الأديان من أخبارها، فالقيامة تعني مجيء البهاء في مظهر الله تعالى وقيامه بأمر الناس وانتهاء الدور المحمدي على طريقة غلاة الباطنية الملاحدة، ويعتقدون أن ما ذكر من البعث والحساب والجزاء وسائر أخبار القيامة فإنها تدل على ما يقع في هذه الحياة الدنيا عند مجيء البهاء، لأنها أمور تقع في دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حسب ما فصلته الأديان السماوية فيما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مسألة ما فصلته ما عدت أديان ولا عدت شرائع باتت محرفة لعبت فيها الأياد البشرية، تمام. وإن الدين عند الله الإسلام، يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس وخاتم أنبياء، نفس العقيدة القديمة التي تأتي بعد، وأن الوحي الإلهي أي إلى البشر لا انقطاع له، يعني خلي بالك من كلمة لا انقطاع له. طبعا عمر البهائية 200 سنة كما سبق الكلام، تمام، في معاصر، فلما يأتي أو هنقول متأخرة جدا يعني، يبقى معنى كده يجي واحد بعد البهائي كمان يدعي إيه؟ أهم حاجة أنت تسلم إن مفيش يعني أن محمد ليس خاتم، نعم، إن مفيش انقطاع، قد الوحي ينزل عليه وعلى غيره إلى آخره، تمام. لهذا هم يزعمون أن البيان العربي كتاب، الكتاب بتاع الشرازي سبق ذكره، والأقدس كتاب آخر مقدس المازندراني البهائية، وكتاب الإيقان المختلف عليه بين حسين المازندراني وصبح الأزل لما سبق الكلام أيضا، تمام. كلهم يزعمون أن هذه الكتب كانت بوحي الله عز وجل وأنها أفصح الكتب المنزلة كلها وأنها أفضل من القرآن، وتحدوا البشر والجن ومثلهم معهم أن يأتوا بحرف واحد مما فيه. يا سلام، كلام الساذج الأحمق اللي معلوش طفل في الابتدائي يقول لك كتاب مش منزل، لكن طبعا تسلطوا على القرآن فأولوه بتأويلات باطنية إلحادية، ويأتي فصل فيه الآن. لا يؤمنون بمعجزات الأنبياء ولا يقرون منها إلا ما يستطيعون تأويله على حسب هواه. لا يؤمن بالملائكة ولا بالجن. لا يؤمنون بوجود الجنة والنار. خلي بالك كل ده وقولوا احنا ايه بنتكلم بلسان اسلام يباح للبهائي ان يستعمل التقية باوسع معانيها في سبيل خداع الاخرين. يقدسون العدد 19، وده سبب اللي يعني اثار هذا المصنف، وطبعا ياتي صفحة 712 الى 714 كلمة عدد 19، وذكر عن دكتور معاصر ذكر محاضرة بالكويت عن عدد 19، وانطلى الكلام على الحمقى السذج من ولاة الأمور ومن الدعاء ومن الكل، وبدأ الصحف تطيرها وقول لك شوف عظمة القرآن، كلك من هذا الكلام عظمة الايه عظمة القرآن، وبدأ الكل يتغنى بعظم القرآن، وان المحاضرة أساسها مين بهائي أخذ يستدل بهذا العدد وإشارات القرآن لهذا العدد علشان القرآن يبشر بمين أحسن حمقى سذج. قال مصنفه ما يتعلق بالأحكام الفقهية، الصلاة عند البهائي عددها 3 مرات في اليوم، وهي 9 ركعات في البكور والزوال والآصال، كل صلاة 3 ركعات، حاجة شيك يعني، يؤدون على انفراد، يا بلاش، لأنه لا يصح الاجتماع إلا في الصلاة على الميت فقط. وأما للصلاة فهي حرام، وليس للطريقة التي تؤدى بها الصلاة أي بيان، ما حدش عارف أنها حاجة هي كده وبس من غير ليه. وقد قال المازندراني في الأقدس في الكتاب المقدس عنده: قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب. طبعا الورقة دي اتاهت ما عرفوش هي فين، لكن هم بيضربوها وخلاص، يعني من ضمن الأشياء المعتقدات وخلاص بيتعلقوا بها في السرداب كالقول. ولكن هذه الورقة التي أشار إليها الوحي البهائي لا وجود لها عند البهائية، لأنها سرقت كما يذكر عبد البهاء، فبقي أمر الصلاة عنده مجهولا إلى أن يجدوا تلك الورقة. طبعا ولن يجدوها. تمام. كالعادة يعني. أي نعم. القبلة هي المكان. انت يا اخواني هذه الأشياء يعني يجب إشاعتها، هذه مثل هذه الأفكار وهذه الأشياء الموجودة لها لهم قنوات وبتكلمون باسم الإسلام، يذكروا آيات وأحاديث وكل شيء، ويبدأ يتكلم ويبدأ يضرب الايه السم في العسل. والقناة الأحمدية مش بعيدة، ده موجودة وفي بيت كل واحد الآن من الناس اللي هم الرعاع والهمج الأمة اللي مش عندها وعي، فكل واحد بيفتح القناة الأحمدية وبيسمع فيها. أنا رأيتها بيتكلم باسم القرآن، ما انتبهتش إلى القضية إلا بأثناء غريب بسمعها. فتاني يوم بتكلم واحد قال لي دي قديانية، فحضرته من أحد أقاربي وكان بيسمعها على إنها إيه؟ هذا كلام خطير. فتشبع الناس بهذه المعتقدات الخطيرة وبهاب قار هذه الفرق الضالة المضللة مهم جدا، ولأجل مصلحة من أن يقال هؤلاء اللي هم اللي يعني أهل الحل والعقد في البلاد، لما يسمعوا أنك بتدرس فرق إيه في الفرق دي، ما تسيبوك بقى من الإشاعة البلبلة في عقول الناس في الفرق. وتجدهم مثلا في مؤتمرات يدعون إليها، يجلس كالكرسي اللي عليه، وبعض هؤلاء يتكلمون بإباحية مطلقة حرية أفكار و ديمقراطية العالم والحرية وحرية الفكر والكلام، ما بيقدر يتكلم، هذه خيانة وكذب بحق نفسه بحق دينه. القبلة هي المكان الذي يستقر الذي يستقر فيه البهاء. وطبعا هو استقر فين؟ في عكة. يبقى القبلة إلى عكة. وقد وصف من لم يتوجه إليه بأنه من الغافلين، وأتباعه يتوجهون إلى عكة ويزورون قبره ويطوفون به ويسجدون له ثم ينصرفون. صرف الله قلوبهم، وهي عودة إلى الوثنية والمجوسية بأكمل صورها القبيحة. هذه الصلاة عند القوم، الزكاة عند البهائية. قال: الزكاة شأنها غامض جدا في شرع البهائية لجهل المازندراني بها، فليس لها أي تفصيل يبين الواجب وكيف إخراجها ولم تخرج ولمن تخرج ومتى ذلك، إلى آخر التفاصيل التي جاء بها الشرع الشريف الإسلامي. الصوم ما فيش معلومات لسه ما جاتلوش. الصوم عند البهائية، الصوم من 1 إلى 19 يوما فقط في ماري. أما نحن عندنا رمضان بقى في شهر إيه؟ رمضان بيوافق كام من ال يعني تقريبا بيبقى فيهم التقاء نص و يصومون من الصباح إلى الغروب، ولا قضاء على من لم يؤد الصوم. وقد عفي عن المسافر والمريض والحامل والمرضع والهرم والكسول أيضا. سهلة، حاجة جميلة، حلو، ده كويس. ده طبعا مهد الحاجات دي بقى للعزيز يدخله بقى في الديانات أو دين وخلاص، ينتمي لدين أو ينتمي لأي تشيعة حسب الزعم الباطل. حلو، ده جميل أو سهل، ده خلص ده. وفي إباحية بقى في زنا وفسوق وفجور، جميل، ده دين كويس سهل. أما الإسلام دين قاسي وشد على أصحابي لا، أنا عايز حاجة تكون كده زي ما حكيت أنا أظن قبل كده عن بعض الجماعة الغربيين بدعوات بعض المسلمين، لا أقول لك لا، أنا عايز الدين عندكم الدين شديد كده وليه بيضغط على أتباع، أنا عايز حاجة تكون سهلة كده يعني إيه ماشي تمشي يعني. قال: وكذا الحائط، وكذا من كانت له أعمال شديدة. أي عمل شديد؟ حلو ده بقى، أي عمل شديدة بقى تمشي بقى فيها كورة وغيره بقى، والجماعة اللي مسافروا هنا هناك والجنباز والحديد ممكن. وكذا من كانت له أعمال شديدة، وكذا يوم عيد المولود، وهو اليوم الذي ولد فيه الشرازي والمازندراني، وكذا يوم المبعث لا صوم فيه، وهو اليوم الذي أعلن فيه الشيرازي دعوته وأظهر نبوته. الحج عندهم يتوجهون فيه إلى عكا مدفن البهائم، وإلى شيراز الدار التي ولد فيها الشيرازي، وإلى الدار التي أقام بها البهاء في العراق في بغداد. ولم يبين البهاء متى يتم الحج إلى تلك الأماكن، لسه الوحي برضو إيه ما قالوش، أو يمكن الوحي انقطع عليه فيها، أو الورق لسه مسروقة فيها التعاليم دي. ولم يبين البهاء متى يتم الحج إلى تلك الأماكن ولا الأعمال التي تجب بهذا الحج. وحديث كعبتهم في بغداد حديث طويل، خلاصته أن هذه الدار الآن لا وجود لها، وقد انتزع أصحابها ملكيتهم لها رغم الجهود المضنية التي بذلها البهائيون لتبقى كعبتهم لهم. ده لله ده إله عر أو صح، إله عر صح، يبقى الدار بتاعته اتاخدت وقبلته اتاخدت والكعبة اتشالت صح، والورقة راحت الشئينة فين ها؟ وأداء عر برضو مش كده. الزواج عندهم، شوف بقى الزواج بقى ويعني ايه الزواج، لا يكون الزواج الا بواحد، واذا كان ولا بد، اذا كان ولا بد من ذلك فلا يجوز ان يتعدى اكثر من اثنين. وفي بعض الروايات لا يجوز الزواج الا بواحدة فقط، وحد الزنا بغير الطراز. كلام بقى شوف الكلام، ايوه شوف بقى تجد فيها شبكة، شبكة فزة بتدعو الى الايه الى الإباحية والفجور، يحركها إباحيون فجرا على مستوى العالم. نعم. وحد الزنات بغير الطراز 9 مثاقيل، 9 مثاقيل من الذهب تسلم لبيت العدل البهائي. والمهر عندهم في المدن 19 مثقالا، 19 مثقالا من الذهب الإبريز، الإبريز يعني الخالص. ما هو احسن، ما هو جايبه اهو، ما هو عشان كده هو بيضرب الحاجات دي كلها على اساس. طب وانا ايه اللي جبر؟ ما قال لك ازاله بالطراد، نشوف واحد ارضى وبقى الموضوع خلاص. وما اكثر بقى في هذا الشيء، يعني ما يكون مثلا هي هو ذكر اباحي والمراه لا حتما تدخل في هذه الخرافات، هتكون اباحيه، يبقى في تراضي. تمام. يبقى اصلا قائدتهم اللي هو قره العين، ها، يضرب بها المثل بالاباحيه والقذاره والسفاله والفجور. تمام. يبقى انت عايز ايه؟ فده شيء طبيعي. وحد الزنات بغير الطرف هكذا 19 مثقالا من الذهب الابريز الخالص. وفي القرى، ده في المدن، في القرى بقى ارخص، بدل ده تبقى ايه؟ تبقى فضة. ومن اراد الزيادة فلا يجوز له ان يتجاوز 95 مثقالا. 95 مثقال من الذهب الخالص الفضة يعني. وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئ الراغبين فيه الى العهر والفجور. اما الاسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. طبعا مقصود دوت تيسير، مش بقى واحد يقول انا عايزك الاخ العز خاتم الله يرحمك شيخنا الشيخ صفت شواتفي، مره اتكلم في عقد من العقود على هذه الجزئية، يعني يقول لي يعني ليه يكون بنات الأخوة هم يعني يعني ايه، قال كلمة يعني معنى الكلمة ان تكون هم الرخيصات وهن لما لا 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 يكون هن يعني المميزات، مش بيدعو هو الى لا، يعني على الاقل تكون مثل بنات جنسها. اي نعم، في رفق وفي لين وفي كذا الى اخره، لكن ما جيش بقى واحد يقول يعني انا عايز ولو خاتم من حديد ومش عارف يعني بعضهم ذهب لبعض المشايخ اليوم في عصرنا هذه يمكن منشوره، عاوز زواج بنته لعم الشيخ، شوف علي زواج فاطمه ازاي عم الشيخ. فهو بيقول لي، قلت له لو مكانك هروح اقول له اطلع بره، قوم اوح كده على طول كده، يقول له شغال ايه، وضعك ايه، حالك ايه، يقول انا على الله. طب على الله ونعم بالله، طيب يعني ايه وضعك، ايه حالك، حياتك ايه، وضعك ايه، الدين هات خد، يقول لك انا. بعدين عم الشيخ حيدي ما تسألش فيها، شوف علي الزواج فاطمه ازاي، شفت كلام ازاي. اما دي افكار بقى، ده بقى الغلو الايجابي والسلبي اللي تاتي في المحاضره ان شاء الله بقى، ربنا يصلح. الغلو الايجابي والغلو السلبي، يعني ايجابيات تودي في داهيه وسلبيات تودي في داهيتين. اي نعم، هذا هو. والكل طبعا بيتكلم باسم دين وباسم رفق، لكن هذا طبعا من الاخطاء الشديده سببها التدين مع النفس. قال لأن العفاف والطهرة أغلى من كل شيء، فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام. يحللون المتعة وشرعية النساء. طبعا معروف أن طبعا مثل الروافض كلموا طبعا باسم دين الإسلام، الإسلام بريء. لا يباح زواج الأرامل، يعني ما لها دي إلا بعد دفع دية. نعم. ولا يتزوج الأرمل إلا بعد 90 يوما، والأرملة إلا بعد 95 يوما. حلو كويس، ما هو مسكاله. طيب هو جميل، هو ده مسكاله، ما يدل على التناقض انهم ناس ده نتاج عقل ساذج احمر مساواة. وبعد يكون مثل هذه الاشياء المصنف هنا مسك هذا الشيء، اين هذا؟ طيب تقول بالمطلق المساواة، فين هذه الاشياء؟ طيب واين هذه الحقوق؟ ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة. لا يجوز الزواج بزوجة الاب، وحكم الغلمان وحكم الغلمان مسكوت عنه. قال المازندراني في كتابه الأقدس الذي نسخ به القرآن الكريم لأنه كلام الله كما يفتري، قال: قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان. طبعا ده الوحي، جزء من الوحي، ده جزء من الوحي عندهم في الكتاب المقدس عندهم، أن ده أوحى إليه هذا الكلام. قال مصنفه: وما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان، فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده؟ غريب جدا أن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي من ضروريات الحياة للبشر. قبح الله المازندراني ومدى به وكل من دخل في غيه إلى يوم الدين. الطلاق عندهم مكروه. أما في المواريث زعموا أن الرجال والنساء على السواء، لكن تناقضوا بعد ذلك، فإذا بهم يحرمون النساء من أشياء كثيرة في الإرث، كما قرر المازندراني أن الدار المسكونة والألبسة المخصوصة تكون من نصيب الأولاد الذكور دون الإناث، مخالفين زعمهم المساواة بين الرجال والنساء. للشخص أن يوصي بكل ماله لأي شخص يريد، سواء كان وارثا أو غير وارث، حرية مطلقة، حر في ماله. قرروا أن غير البهائي لا يرث البهائي، في بوح خلي بالك من هذا التناقض، مخالفين زعمهم القول بوحدة الأديان واحترام الجميع. طبعا يدل على هذيان تخبط. ذكر المصنف جملة من الأحكام الأخرى عند البهائيين: الغسل من الجنابة ليس واجبا، ولا يوجد في شريعتهم اسم الجنازة لأي شيء، ولا يوجد في شريعتهم اسم النجاسة لأي شيء، لأن من دخل في ديانتهم طهر له كل شيء من النجاسات والخبائث التي أجمعت عليها. يعني هو الكلام ده انا عايز ابرر اسحته منه، ولا يعتقده، التي اجمعت عليها كل الاديان وسائر العقلاء غير اوروبيين، الذي اعلموا في النصارى انهم لا يغتسلون من جنابة. نعم ولا شيء، ان كان ولا بد من باب النظافة الشخصية، يعني من باب يعني الجو حر وانا لكن هذا الذي اعرفه خلال بعض السفريات وكده وبعض الدردشة في الأشياء، عرفت أنهم لا يتطهرون من نفس هذا الشيء. فطبعا كلمته هنا ليست في محلها. ويكون الاغتسال عند البهائية في كل أسبوع مرة، دعفشين أوي، وغسل الأرض في الصيف مرة في اليوم، وفي الشتاء مرة، ودي في عبادة كمان. طيب لا يجوزون للمرأة الحجاب. حجاب إيه بقى؟ تأسيا طبعا بالتاج كرة العين الفاجرة العاهرة، سبق الكلام عندهم، التي خرجت عن كل الأعراف في ذلك الزمن بعد أن خرجت عن الشريعة الإسلامية ونسختها. يعني طبعا هي قائدتهم، وكانت بتقول بنسخ الشريعة: وما جئت إلى الأنسخ الشريعة الإسلامية بعورها وفجورها، وسلطوها على المسلمين لإشاعة الفجور بينهم. سن الرشد عندهم 15 عام، 15 عاما للذكر والأنثى على السواء. ألغى البهائيون جميع العقوبات الواردة في الشرع الإسلامي إلا الدية. الجهاد محرم في الشريعة البهائية، وتحريمه من أهم المبادئ التي جاء لأجلها المازندراني. طبعا ليه؟ أي طبعا ده اليهود هم أسياد وأجداد، وكنا لا سيما أن يكون منهم الإنجليز والروت، وسبق الكلام في فتح الأبواب لهم. تمام نعم. قال المصنف: والسر غير خاف على أحد، فإن كل الدعوات الضالة من قديانية وبهائية وسائر الدعوات اتحدت كلمتهم كلهم على محو فكرة الجهاد، لأن مصدر تلك الحركات كلها واحد، لأن مصدر تلك الحركات كلها واحد، وتصب في مكان واحد، والممول واحد، وهم أعداء الإسلام الذين يهمهم جدا نسيان المسلمين لكلمة الجهاد في سبيل الله لرفع راية الإسلام. تمام. قال: ومن المؤسف، شوف هذا الكلام، أنه تحقق للكفار ما أرادوا، خصوصا في عصرنا الحاضر، حيث يستحي أو يخاف زعماء المسلمين أن يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله صراحة، حتى ولو لتحرير بلدانهم ونسائهم وذرياتهم الذين يسومهم اليهود أشد الذل والإهانة في فلسطين وفي غيرها من ديار المسلمين. إيه السبب؟ إيه السبب؟ هو بيحاكم الآن الحكام المسلمين، لكن إيه السبب؟ هذه واحدة، الضعف والانكسار سببه إيه؟ بس هذه هي. هم مساكين مش بيدهم حاجة، هم انكسرت شوكاتهم. ليه؟ يعني اربط الواقع بذي قبل بذي قبل بذي قبل بذي قبل. تمام؟ تجد العلة الجامعة هنا انتفى، صحيح؟ وهو انا صاحب دين، صاحب قوة، امة لابد وان تجتمع. مين اللي بيعادي مسمى الخلافة؟ ان تبقى الامة الاسلامية تحت الخليفة واحد، صح؟ الان الامة بتختلف تحت قيادة قوة امة عربية، اقول لك جنب مش عارف ايه العربية، مش عايزينها واحد يعني تشكلات عليه، مع ان الحتة بتاعها كده جنب. تمام؟ ده اقول لك انا. فبالك ان يكون خليفة حاكم لبلاد، وكل بلد امارة، اذا الحكم واحد يسبع الجميع. قوة، هم يعلمون مدى هذه القوة، كتلك القوة التي هدمها الكفر والإلحاد، ضيعوها. لكن القوة تكمن في هذا الترابط، فأصبح في ضعف في انكسار القوة. إيه؟ هم معذورون، يعني أنت ما تحكمهمش، يعني هو من هذا البلد، بلده نفسها في النازل، وكل البلاد في النازل بسبب الضعف والانكسار. هذا التخبط والبطانات السوء التي تربت على منهج لوسي التاسع وفكر لوسي التاسع. تمام؟ كان طبعا ولابد ان يكون هذا النجاح لأهل الكفر والإلحاد، لكن الخوف مش على دين ابدا، الخوف على، في فرق بين اخاف على مسلم واخاف على الدين باق ببقاء الله بنا او بغيرنا، ما دي اعتقاد ما في في كلام. لكن كون بقى انسان مسلم يخاف على نفسه، يخاف على وطنه، يخاف على شيء، طبعا ده هذا شيء كل واحد مسؤول عنه عن حياته. يبقى اذا الضعف والانكسار ده هو المدار الامر، وهو اساس التمكين اهل الكفر ومن التفرقه بين الدول الاسلاميه وضرب ما يسمى بالخلافه الاسلاميه التي هي سبب الوحده. يجوز للرجال والنساء ان يلبسوا ما شاءوا دون اي اعتبار للملبوس، سواء كان حريرا او صوفا او اي نوع، وللرجل ان يلبس الحرير الخالص وان يظهر كامل النعومه، إذ لم يحرم عليه أو يحرم عليه في شرع البهائية إلا حمل السلاح. طبعا سبق أن أشرف لك أنك تموت مقتول، ما تموتش إيه وأنت أنك تموت مقتول، لكن ما تكونش قاتل. يبقى طبعا إيه، ما في حاجة اسمها جهاد ولا في شيء، حتى لو دخل عليه واستحكموا مني برضو ما جاهدش، برضو ما في مشكلة، أنا ميت في دم الإيه البهائي، والبهائي دخلني الجنة، حتى لو انطوق عرضي وانطوق مالي وانطوق أرضي إلى آخره كمان. تمام؟ نعم. لا يجوز للشخص أن يحلق شعر رأسه لأن الله قد خلقه زينة له. قال المازندراني في الأقدس، طبعا ده الكلام ده وحد على زعمهم الباطل: لا تحلقوا رؤوسكم، قد زينها الله بالشعر في ذلك لآيات لمن ينظر إلى مقتضيات الطبيعة من لدن مالك البرية، إنه هو العزيز الحكيم. ولا ينبغي أن يتجاوز حد الآذان، هذا ما حكم به مولى العالمين. مالك البرية والعزيز الحكيم ومولى العالمين، كل هذه الصفات الهائلة الرهيبة جاءت من أجل حلق شعر الرأس في وحي المازندراني السخيف. ثامنا، لا يجوز للشخص أن يخطب على المنبر، بل يقعد على الكرسي الموضوع على السرير ويخطب. وكذلك لا يجوز للشخص أن يذكر الله إلا في المكان المعد للعبادة. من هو الله بقى؟ فلا يجوز له أن يلوك فمه بذكر الله في غير مكان العبادة. شو بقى العدد 19؟ يقدسون العدد 19 ويبنون بموجبه كثيرا من الأحكام والمعاملات فيما بينهم وبين الناس. فترى مثلا أن عدد الشهور 19 شهرا، والصوم كذلك، وعدد أيام الشهر كذلك، وكتابهم البيان 19 بابا، وزكاة أموال 19%، ها زكاة الأموال 19%، تمام كده؟ عدد شهور السنة 19، فصول البيان كذلك، عدد الطلاق 19، إلى آخر ولعهم بهذا الرقم. والواقع أن كثيرا من المسلمين يجهلون حقائق البهية وتعاليمها، لأن البهية وإن كانت نحلة ظاهرة لكنها كما تقدم تخفي حقائق كثيرة لا تعرف إلا بالتعمق في دراستها. فلا غرابة بعد هذا أن ترى كثيرا من المسلمين يرددون شعارات وأفكارا بهائية دون أن يعرفوا من أين جاءتهم. طبعا بقى الاجتماعيات وغياب الوعي الديني والإشار الجهل، شيء طبيعي جدا أن تكون هذه العلاقات، ومن ثم الأفكار والكلام يبدأ ينطلي ويجري على الألسنة، وتتورث الأجيال جيلا بعد جيل، لسنة في انتصار مثل هذه الدراسات فتجد تعم البلوى بعد ذلك جيلا بعد جيل. بل اجتهدوا في طردادها ونشرها بشتى الوسائل. وكمثال على ذلك هذا التقديس للرقم 19 الذي يعتبره البهائيون رقما مقدسا، بل هو من الأدلة القوية حسب دعمهم على نبوة زعمائهم كالشرازي والبهائي. ومن المؤسف حقا أن ترى كثيرا من المسلمين انخدعوا بزخرف أقوال البهائية فتعلقوا بهذا الرقم، ثم نظروا إلى بقية الأعداد بعين متعمق المتبحص علهم يصلون إلى اكتشاف آخر مثل اكتشاف البهائية للعدد. قال المصنف: ولقد ألقى أحد دعاة البهائية محاضرات في الكويت عن العدد 19 وعناية القرآن به. شوف المدخل بقى، ألقى محاضرة عن عدد 19 وإيه؟ هو يبقى بتكلم بلسان إيه؟ بلسان الدين والقرآن، وشوف عظمة الدين وعظمة القرآن، شوف بتكلم، وإذن القرآن بيبشر بمن؟ بالبهائي. شوف الخطورة فين؟ هذه مكمن الخطورة. خبز شياطين تحدد لهم الطريق وتنطلي على جمهور المسلمين. بل وقيام أجزاء من القرآن ألقى محاضرات عن العدد 19 وعناية القرآن الكريم به، بل وقيام أجزاء القرآن و جمله من هذا العدد أو من مضاعفاته، وذهب يدلل على أن القرآن من الله وأنه معجزة. شو بقى الكلام؟ يدلل على أن القرآن من الله وأنه معجزة بدليل عنايته وقيامه على هذا العدد 19، وهو العدد الذي اهتدى إليه المرزا الشرازي ثم البهاء ومن جاء بعدهما، وأن فيه دلالة قوية على نبوة وألوهية البهاء في القرن 19 حسب زعف البهاء. يبقى ما تكون الخطورة، شوف التدرج في الكلام، يقول زي ما يقول. المهم ان ايه، ان هو بيخاطب من؟ ما هذا يدل على على على, على تفشي الجهل، الجهل المتفاجئ في فرص الأمة. مش انتوا بيجي بمثل بنحو هذه الأشياء، مش انتوا تسمع أوراق كده يقول لك الايه مش عارف الأكبر دي عن ان القرآن مش عارف يشوف المعجزة، بعض أشياء كده. فاكر لما انت بتاعت ضرب أمريكا ومش عارف الأيام اللي خزعبلات كده خرجت وأمة تزجى وأمة حمقى إلا ملعوصي وأوراق بتاعت، وبعد الدعاء اللي هم التافه يتوصى يجي يروج يقول لك اه شوفها شفت الكلام. حتى بعض الاخ وراني الكتاب اظنه ما اعرفش مين عوض كده بيطلع قناه الناس ولا ايش اسمه يقول لك مش عارف بتيجي انت ما اعرفش كام 19 مره 110 مره ويجيب لك اسم القران ودي تشفيك مش عارف من ايه و15 مره مش عارف ايه. ده شغل هوس. واللي راوي الكلام ده كلام واحد مهووس. مين مين نعم طبعا هذا كلام خطير. هذا كلام خطير يعني هذا هدف من هذا من ده الخطوره ان يروج هذا الكلام على مجتمع وتقرا كلماته او يسمع كلامه. هذه سخافه لا تقال. هذا سخافه. هذه حمقه. هذه حماقه وهذه سذاجه لا يجد ابدا السكوت عليها فضلا عن ينشر له كلام او يسمع اليه فيه. قال فحينما القى داعيه البهائيه في الكويت اللي هو مين بقى؟ هذا هو الرجل الدكتور محمد رشاد خليفه. طبعا بعدين شال اسم محمد وسمى نفسه رشاد خليفه. تمام. ده معاصر بهائي القى هذه المحاضره عن العدد 19. بثت اذاعه الكويت تلك المحاضره ونشرت في اماكن كثيره في بلدان المسلمين كالقاهره وطبعا هم لهم باع هنا وغيرها في شكل كتيبات توزع واشرطه تباع وتهدى. شو بقى الكلام؟ ثم قام كثير من الكتاب بتأييد تلك الفكرة وترويجها. هم بيرجعوا تحت فكرة ايه؟ طبعا قد يكون كتاب طبعا بمادة يشغلون بفلوس. تمام. كاتب يكتب كالذين كتبوا في سب الصحابة وسب الدين وسب الحديث وسب القرآن. طبعا بفلوس بيشتغل ما في مشكلة يا اخي يهدم كل نماذج. انا اهم حاجة منهم نحطه في جيب. ايه المشكلة؟ تمام. كنت ادور اروج سواء اما ان يكون جاهل او ان يكون بيشغل بفلوس ما في مشكله. المهم ان الكل ايه بدا يروج وراجت طبعا الفكره بين يدي المجتمعات. ولعل بعض هؤلاء الذين فرحوا باكتشاف العدد 19 وادعوا انه دليل على معجزه القران ده الخطوره ما علموا بانهم يخدمون بهذا العمل الشياطين البهائيه. تمام. ولم يقف هوس البهائيه في العدد 19 عند حد فقد جرأوا على الكذب على الله بالقرآن إذ فسروا فواتح الصور المشتملة على الحروف المقطعة بحسب ما يمليه مخططهم للدعاية لهم مخططهم للدعاية لهذا الرقم الذي أحبوه كثيرا وذهبوا يدللون على صدق البهية وزعموا أن آيات القرآن الكريم وكذلك التوراة دلت على ذلك. وذكر كلاما قال ونكتفي بما تيسر ذكره من بدء البهية وتعليماتهم وفي الوقت الحاضر يمكن إغفال النظر عن مناقشتها والرد عليها كلها لأن التعليق عليها لا يتطلب أكثر من أنها تعاليم وعقائد غير إسلامية وليس لهم عليها من دليل إلا مجرد التخرص. صمت وأنفسهم داعمين بعد ذلك أنها منزلة من عند الله عز وجل ناتقة للجميع الشرائع. يقولون هذا في الوقت الذي يتظاهرون فيه بأنهم على الإسلام وهنا مكمن الخطورة. تمام. ولأجل ذلك صنف المصنف هذا ووضعهم فين؟ في الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. طبعا واضح أنها لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين للتظلف إلى المسلمين ومخادعتهم عن دينهم. فإن العلماء يذكرون أن عبد البهاء الذي ورث النبوة بعد أبيه صلى الجمعة مع المسلمين قبل وفاته بيومين مع أن الصلاة جماعة محرمة في شريعتهم إلا على الميت كما سبق ذكره ويهدف بالصلاة مع المسلمين ومع النصارى ومع اليهود ومع البراهمة التدليل على أن البهية دي ذات ديانة مشتملة شاملة تتسع لكل المذاهب والديانات المختلفة وسموا هذا التخبط والاضطراب والتناقض دينا مقدسا كاملا. ذكر المصنف في الفصل الخامس أمثلة من تأويلات البهية للقرآن. ننظر سريعا لتأويلاتهم لآيات من القرآن وما يتكلمون باسمي أرادوا ضرب القرآن في صدور المسلمين. ما ورد من ذكر القيامة في القرآن قالوا إن المقصود بها قيامة البهاء بدعوة وانتهاء الرسالة المحمدية. النفخ في الصور دعوة الناس إلى اتباع البهاء. البرزخ هي المدة بين الرسولين أي محمد صلى الله عليه وسلم والباب الشرازي. وفي قوله تعالى إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها أي انتهت الشريعة المحمدية وجاءت الشريعة البهائية. وفي قوله تعالى إذا العشار عطلت أي تركت الإبل واستبدل عنها بالقطارات والسيارات والطائرات. ضغطك ارتفع. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت في حدائق الحيوانات في المدن الكبيرة. وإذا البحار سجرت أي اشتعلت فيها نيران البواخر التجارية. ما الأشياء دي لازم الناس كلها تسمعها عبر الفضائيات. محدش قليل ما بقرأ الكتاب، لكن لما يمشي عبر الفضائيات تبقى مسموعة، لأن أكيد في مسلمين أصحاب لمن؟ لأنه في مجتمع بجانب أجار بجانب عمل إيش الكلام ده صداقة. زي بالضبط واحد أحد الأقارب مرة أحد أقارب هؤلاء وجدت كنت عنده في يوم من الأيام، هذا قديما، فكان دخل عنده نصراني، ودخلت الزوجة بتقدم المشروب وتسلم على النصراني عادي خالص ولا فيه، وتقعد وتحكي والكلام ده ما بعشها بشيء يعني ما عبد إلا بعدين. فطبعا هو طبعا بيفتخر إن ده إيه ده يعني يعني تغزل فيه وقال بي شعرا. طبعا ما كملنا نتحدث عليه وكانت لان هو ايضا من الايه من اصحاب العقول يعني اللي هي بتكلم ده مثال يعني شيء طبيعي انه لازم يبقى فيه احتكاك، تمام. وهذه هي لما يسمعها المجتمع والجمهور ويسمع هذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي باسم الاسلام المسلم يفيق. حتى الاحمق هذا قد يستمع في وسيلة إعلامية في شريط كاتب في أي شيء عبر وسائل إعلام أهل الحل والعرض المسموعين في البلد. طبعا يبقى أنت في تحرز وتحفظ للمسلمين اللي هم ما عندوش دراية بأي شيء. وإذا البحار سجرت أي اشتعلت فيها نيران البواخر التجارية. وإذا النفوس زودت اجتمعت اليهود والنصارى والمجوس على دين واحد فامتزجوا في دين مرزا المازندراني. وإذا الموءودة سئلت أي أسقطت الأجنة اسقطت الأجنة من بطون الأمهات فيسأل عن ذلك من قبل القوانين لأنها تمنع الإجهاض. وإذا صحف نشرت أي انتشرت الجرائد والمجلات وكثرت. وإذا السماء كشطت أي انخشعت أي أن الشريعة الإسلامية لم يعد يستظل بها أحد. وإذا البحار فجرت أي وصل بعضها ببعض عن طريق القنوات. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذبت قال الأولى لمن عارض المرزا حسين المازندراني والثانية لأتباعه المؤمنين به. وإذا القبور بعثرت أي استخرجت الأشياء والتحف ذات القيمة. وإذا الجبال سيرت الجبال هنا هم الملوك والوزراء أي دونوا لهم دساتير يسيرون بموجبها وهي دساتير الحديث. وفي قوله تعالى في الأعراف هل ينظرون إلا تأويله أي الأخ طبعا الآية الكريمة قال إلى مجيء البهاء المازندراني. وفي قوله تعالى في إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا الحياة الدنيا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والآخرة هي الإيمان بمرزا حسين علي بهاء. وفي قوله تعالى في الأعراف كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قالوا الفريق المهتدي هم الذين آمنوا بالبهاء، والآخرون هم الذين أبوا الإيمان به. وفي قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وقال الذين أوتوا العلم أي علم دين بهاء. ثم ذكر إلى آخر الكلام وإلى قيام بهاء الله وظهوره هو المراد بالبعث أي خروج الناس من دين محمد إلى دين البهاء. وفي قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي سماء الأديان انشقت. وإذا القواكب انتشرت هم رجال الدين لم يبق لهم أثر على الناس. وفي قوله تعالى وإذا القبور بعثرت أي فتحت قبور الأشوريين والفراعنة والكدانيين لأجل الدراسة. وفي قوله تعالى والسماوات مطويات بيمين قالوا القصد منها الأديان السبعة إيه هي؟ البرهمية البوذية والكونفوشيستية وزردشتية واليهودية والنصرانية والإسلام أنها مطويات جميعا بيمين المرزا حسين المازندراني. إلى غير هذه طبعا التأويلات الباطنية الشنيعة لآيات الكتاب والكذب على جمهور الناس. وهناك تحريفات أخرى كثيرة كلها تهدف إلى شيء واحد هو محاولة حرب الإسلام وانتزاعه من قلوب أتباعه بطريقة ماكرة. وهذه التحريفات لا يحتاج المسلم إلى الاطلاع على الرد عليها في أقل من أن تعلق بذهن أحد، إلا أن المهم في هذه التأويلات هو معرفة الدافع لهؤلاء إلى اقتحام هذه التأويلات السخيفة. يجيب عنها الدكتور محسن عبد الحميد عن ذلك بقوله ده من كتاب المعاصرين قال والجواب أنهم يحاولون ذلك لكي يتوصلوا عن طريق تلك الأباطيل إلى أن القرآن قد بشر بمجيء البهائم. ودي خلاصة القضية ها في الأمر. فموجب هذه التأويلات وغيرها أن نبيا سيظهر، ولكن متى؟ ها الجواب عند ظهور، شو بقى الكلام، الجواب عند ايه؟ عند ظهور التأويلات اللي ذكروها. طب دلوقتي في قطارات وسيارات واشياء، هو ده ده اللي قاله، هو ده شفت الكلام. اما ياتي بقى شيء هو اوله وممكن يجي تفسير جديد برضه يروح مفسره لشيء هما ظهرت، تقول لك هي هي زي ما فسرها جت اهي، في قطارات وفي طيارات وما عادش في كلام الكلام ده كله، ها يبقى ادي دليل عن البهاء ايه موجود. والتفسير طبعا فين؟ اصل الاصل فين؟ في القران، والعالم بتاعهم فسره، وهكذا يدعو التابع الى دين البهائي وعلى انه معتقد وان هو الصواب، كما راينا طبعا في عبر وسائل الاعلام في الهيصه والليصه اللي سمعناها في الايام التي مضت والشهور التي مضت، وكان من مؤيد ومن معارض ايضا تحت مبدا الجهاله والسذاجه والحماقه. ونقف عند الفصل الثالث وموقف البهائيه من السنه النبويه.